الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر للحديث في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي.
الإمام أحمد أخرجه بدون القسم، بدون قوله والله، وأخرجه أبو داود وفيه تكرار والله إني لا أحبك. في الأول لم يذكر كما قال الرواية اللي عند المصنف، لم يذكر القسم عند أحمد. عند أبي داود كرر قوله والله إني لا أحبك، يعني والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. وفي آخره قال، هذا ليس من الحديث، وفي آخره: وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، يعني الصنابحي هذا وهو عبد الرحمن بن عسيلة تلميذ معاذ، فأوصاه معاذ، يعني النبي أوصى معاذا، ومعاذا أوصى تلميذه الصنابحي، وأبو والصنابحي بن عسيلة أيضا أوصى تلميذه وهو أبو عبد الرحمن الحبلي، أبو عبد الرحمن الحبلي، واسمه عبد الله بن يزيد المعافري، هو الراوي عن الصنابحي. فثلاثة، وأعظم وصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أوصى الصحابي معاذ، أوصى تلميذه الصنابحي، وهذا التلميذ أوصى أيضا تلميذه وهو أبو عبد الرحمن الحبلي. وهذا لأهمية هذا الذكر، وهذا لأهمية هذا الذكر. ولذلك النبي أقسم لمعاذ أنه يحبه و يعني ذكر يعني من أسباب محبته أنه خصه بهذه الوصية. وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة فهو وصية للأمة كلها، فهو وصية للأمة بأجمعها. قال: لا تدعنا، أي لا تتركنا، داوم على هذا الذكر. أما دبر كل صلاة فهذا تقدم معنا، دبر الشيء، دبر الصلاة، إما الجزء الأخير منها يعني كالتشهد وقبل السلام، أو بعد الفراغ منها، فكل هذا يصدق عليه. لكن العلماء قالوا، عندهم قاعدة وذكرناها وذكرنا أدلتها في جلسة ماضية أنه ما كان دعاء فهو قبل السلام، ما كان من الدعاء فهو قبل السلام، وما كان ذكرا فهو بعد السلام. هذا الذي ذكره أهل العلم في ذلك، وإلا في الأمر محتمل، ويحتمل أن يكون قبل السلام ويسمى دبر الصلاة، ويحتمل أن يكون بعد السلام وهو أيضا دبر كل صلاة، يعني خلفها بعدها متصلا بها متصلا بها. أما يعني لم يذكر، لم ينقل، يقول العلماء أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد الخروج من الصلاة، لا هو ولا المأمومون وجميعا، لا في الفجر ولا في العصر، لأن النبي إذا انتهى من الصلاة استقبل أصحابه وإذا انتهى من الذكر يذكر الله بعدما ينصرف إليهم ويواجههم بوجهه، يذكر الله ويعلمهم ذكر الله سبحانه وتعالى عقيب الخروج من الصلاة. ثم ذكر ابن تيمية الأذكار الواردة، لأنه هو قال رحمه الله تعالى الأحاديث المعروفة في السنن والمسانيد، يعني هذه مصادر السنة، الصحاح والسنن والمسانيد، وإذا طرقت السنن تدخل، لأن حتى الحديث البخاري يعني صحيح البخاري ما اسمه؟ وين إبراهيم؟ الصحيح الجامع
المسند
لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، الصحيح الجامع
المسند
لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فإذا قيل السنن وأطلق يعني كتب السنة، وهي مسانيد مثل مسند الإمام أحمد، مسند عبد بن حميد، ومسند إلى آخره، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر كل صلاة قبل الخروج منها. هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك، ولم ينقل عن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة، هو والمأمومون جميعا، لا في الفجر ولا في العصر، وكان نص على الفجر والعصر لأن السؤال وارد عن الفجر والعصر، ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. ثم ذكر رحمه الله بعض الأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم قال فهذا هو الذي مضت به السنة، سنة إذا أردت أن تقول مخصوص، يعني أعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مناسب، حتى تقدم معنا غاية المناسبة، بعض العلماء قال مناسب لأن المصلي يناجي ربه، شوف انظر يعني لدقة استنباط العلماء، لأن المصلي يناجي ربه، فدعاؤه ومسألته إياه وهو يناجيه أولى به من مساءلته ودعائه بعد انصرافه. الإنسان كان مقبل على الله ويناجي ربه، فهنا المناسب أن يدعوه لأنه في صلة مع ربه يناجيه، هذا هو الأنسب. وليس ولا وأما بعده لا، هو انصرف عن هذه المناجاة، ولذلك جاء الذكر. والذكر هو يعني فيه ثناء وفيه بعض الأحيان عبارات دعاء. قال في الحديث: اللهم أعني على ذكرك، يعني بالقلب واللسان، الذكر يكون بالقلب وباللسان، وشكرك، فالشكر بالقلب واللسان والجوارح، لأن شكر النعمة أن يبذلها فيما يجوز، ولا يبذلها فيما لا يجوز في معصية الله بل في طاعة الله. والشكر هو كما يقول العلماء هو قيد النعم، هو سبب المزيد في النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: وحسن عبادتك. طيب قال: شكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال العلماء: هذا قول وحسن عبادتك أخص من الشكر، لأن الشكر بالعبادة وإن كانت على غير الوجه الأحسن، يعني وإن كانت العبادة ليست على أحسن ما يطلب، على أحسن حال، والعبادة لكن يعني على حسن عبادتك أخص منه. وما معنى العبادة الحسنة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ماذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى؟ قال: يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. العمل الأحسن هو الأخلص والأصوب، هو الأخلص والأصوب، لأنها أحسن هذه فيها تفضيل، فيجب أيضا ما تفسر به أن يكون فيه من صيغة التفضيل. فقال: أخلصه لله يعني وأصوبه. يقول: فإن العمل، يقول الفضيل، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، يعني عمل يكون هو مخلص زي الجهلة والمبتدعة يبكي وأكثر من بكاء أهل العلم وأهل السنة، لكنها بدعة على بدعة، فإن هذا لا يكون مقبولا لأنه فقد شرط، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم جدا، المتابعة الإخلاص لله، فإذا دخله شرك أو رياء أو أي شيء يؤثر في الإخلاص فالعمل مردود، وإذا كان ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه وليس له منه إلا التعب. فيقول: فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. هو خالص لله ولم يرائي فيه ولم يشرك فيه، لكنه على بدعة، شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليحرص المسلم على أن تكون عبادته على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضمن القبول. فإن العمل، يقول، إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. هو صلى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأي عبادة أخرى فعلها كما شرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يرائي فيها من أجمل الناس صوتا بالقرآن، وأيضا في عبادته يطمئن ويزيد ويأتي بها على أكمل ما على أكمل صورة، خلينا خليها صورة فقط، لكنه رأى فيها الناس أو أشرك فيها أي نوع من أنواع الشرك، فإن هذا لا يكون مقبولا. من عمل عملا، يقول الله في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري
تركته وشركه،
تركته وشركه، يذهب يطلب ثواب عمله ممن أشرك. وهذا فقه السلف، هذا فقه السلف. عبارات هذه لو فككت هذه تأخذ صفحات كثيرة. إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يعني لا يقبل حتى يكون خالصا وصوابا، حتى يكون. والخالص ما كان، يقول والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. الخالص هو ما كان لله خالصا، والصواب ما كان على السنة، أما ما خالف السنة فهو باطل وخطأ وليس بصواب ولا يثاب صاحبه. هذا الحديث فيه مشروعية هذا الدعاء دبر كل صلاة، وهو دعاء جامع شامل مع إيجازه، مع إيجازه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. موجز، كلمات قليلة، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم، كلام مختصر قليل، ألفاظه قليلة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن كان يعني من أعانه الله على ذكره وشكره وحسن عبادته، انظر كيف، ماذا بقي؟ أعانه الله على ذكره وعلى شكره، على كل توفيق وعلى كل نعمة وعلى كل ما يحب وكل ما يحصل له من خير، ألهمه الشكر، ثم أحسن العبادة، فماذا بقي؟ لم يبق شيء. وهذا الدعاء كما قلنا يحتمل لكن أن يكون قبل السلام وبعد، لكن العلماء يرجحون أن يكون بعد السلام. وفي الحديث منقبة لمعاذ رضي الله تعالى عنه لقول النبي: إني لأحبك، ويقسم على ذلك أيضا، وهو الصادق ولو لم يقسم صلى الله عليه وسلم، قال: والله إني لأحبك. والأمر الثاني كما ذكرت، ولأن النبي خصه بهذا الدعاء، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته وصية لجميع الأمة، حديث أبي أمامة.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الأفراد والطبراني وهذا لفظه، ولم يصب من ذكره في الموضوعات، فإنه حديث صحيح.
هو الظاهر أنه يريد ابن الجوزي لأنه ذكره في كتاب الموضوعات له، فالظاهر أنه أراد ذلك. وكثير من أهل العلم قالوا يعني أنه صحح. السيوطي قال في اللآلي المصنوعة، وهو له علاقة بالموضوعات، قال بعد نقل كلام الدارقطني تفرد به، هو قال الدارقطني قال تفرد به محمد بن حمير وليس بالقوي. هذا كلام من؟ الدارقطني. علق عليه السيوطي فقال بل وليس بالقوي، قال كلا، رد يعني رد لقول ليس بالقوي، كلا بل قوي ثقة، بل قوي ثقة من رجال البخاري، والحديث صحيح على شرطه، يعني على شرط البخاري، وقد أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وصححه أيضا الضياء في المختارة، وابن حجر في تخريج حديث المشكاة. قال وغفل ابن الجوزي، يقول الحافظ ابن حجر، وغفل ابن الجوزي طبعا بنقل السيوطي عنه، فأورد هذا الحديث في الموضوعات رحمهم الله جميعا. قبل ما أقول الكلمة يقول وهو من أسمج ما عنده، وهو من أسمج ما عنده، يقول الحافظ، فالله يغفر للجميع.
آمين.
هو اجتهد، يعني يجب أن نعرف أن التصحيح والتضعيف هو من باب الاجتهاد. وقال ولشرف الدين، شرف الدين هذا الدمياطي له جزء في تصحيح هذا الحديث، والله تعالى أعلم، يعني في تقوية هذا الحديث، ولم أره وأنا لم أره. وقال الفتني في كتاب له في الموضوعات اسمه تذكرة الموضوعات، قال قلت حديث أبي إمام صحيح على شرط البخاري، ثم ذكر قول ابن حجر الذي السالف، ويكفي هذا. نقلت نقول كثيرة لكن هذا يكفي. قال الدارقطني في الأفراد، بعضهم يقول أنه لم يجده، لكنه هو في أطراف الغرائب والأفراد، وقال تفرد به ابن حمير، محمد بن حمير، زي مثل ما نقلوا عنه في أطراف. الدارقطني أورده برقم 4529 رقم الحديث في أطراف الغرائب والأفراد، إن كان يريد هذا فهو موجود فيه. وهو في الرويان كما أظن، ما أدري، بعضهم قال لم يجده، بعضهم قال لم أجده في عند الرويان، لكنه هو موجود في مسند الرويان، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة ثلاث مرات لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، ولم يذكر
قل هو الله
أحد. وعزاه هنا إليه إلى 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 الرويان. هو أنا فتحت الراء وهو الروياني الروياني والحديث فيه موجود في المسند ولفظه من حديث أبي أمامة طبعا تفرد به قال عن أبي أمامة تفرد به محمد بن حمير قال الروياني ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 3 مرات لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. ولم يذكر لأن هذه كلمة وقل هو الله أحد لم أجدها إلا في كتاب واحد عند الطبراني في الكبير وفي آخر الحديث يعني بهذا اللفظ قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. زاد محمد بن إبراهيم أحد الرواة زاد محمد بن إبراهيم في حديثه وقل هو الله أحد. هذا الذي وجدته مع القصور الشديد في البحث. الحديث له طرق ولذلك يعني اعترض ومن أحد إخوانكم كان هذا يقول يعني ما الفرق بين المحرر وبين البلوغ بلوغ المرام. هذا هو أحد الفروق لأنه قال فإنه حديث صحيح ويعني يعتني بالتصحيح والتضعيف فقال هنا وهو حديث صحيح. ولا أدري ماذا يعني نسيت مع أن أنهيناه قبل أن نبدأ في هذا عند الحافظ بن حجر ما أدري ماذا قال يعني نسيت. قوله إلا الموت لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت هو على حذف مضاف تقديره إلا عدم الموت. عدم الموت هو الذي يمنعه لا تقول إلا الموت لا الموت هو سبيل الوصول يعني من أسباب أن يصل إلى الجنة لكن عدم الموت بقاؤه لم يمت هو الذي يمنعه من دخول الجنة. فهو في على تقدير مضاف وتقديره يعني المضاف عدم هنا يكون معنى الكلام إلا عدم الموت. وحذف لدلالة المعنى عليه وحذف ما يعلم جائز وحذف ما ماذا قال لم أذكر شيء هذا يعني الحديث فيه فضل هذه الآية العظيمة آية الكرسي لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومما ورد في فضل آية الكرسي ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر أو بحفظ زكاة رمضان يعني زكاة الفطر فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك. أنا نظرت أخسر متن ولا فيه أطول من هذا لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. وهذا الشيطان هذا ينصح أبا هريرة لأنه يعني خلصه يعني لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم تركه فقال إني ذو عيال وبدأ يكذب فلا قال ذكر الحديث والحديث موجود في البخاري فقال يعني ينصحه
مقابل هذا الترك، فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب وسيعود. قال: سيعود مرة أخرى، وعاد إلى المرة ثلاث مرات، وبعدها أعطاه هذه النصيحة. ومن فضلها ما روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أبو المنذر كنية أبي، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ في بعض الروايات كررها ثلاث مرات. قال: قلت، القائل من؟ أبي. الله لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا الله. قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا، يعني آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري. ما أسعد هؤلاء القوم يا أخوان، إي والله، والله ما أسعدهم بهذه الصحبة الكريمة العظيمة. فضرب على صدري وقال: والله ليهنأك العلم أبا المنذر. يهنئه بهذا العلم، العلم هو قوله، إجابة على هذا السؤال، بأن أعظم آية هي آية الكرسي. أما سورة الإخلاص التي جاءت وذكرها المصنف هنا في بعض الروايات، فمما جاء في فضلها وهو كثير جدا، حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح قام بها الليل يرددها، فلما أصبح، يعني هذا الرجل السامع وليس القارئ المردد، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له، فذكر ذلك، يعني يقول: أنا رجل سمعته يردد وكذا، فذكر ذلك له، وكأن الرجل هذا الذي ذهب للنبي وسمع سامع ذا، ثم بعد الصباح ذهب للنبي، كأنه وكأن الرجل يتقال هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا اللي أنت، هذا تصويب لعمل الرجل، وأنا وبيان لفضل هذه السورة، وهي تعدل ثلث القرآن، تعدله في الأجر لا في الإجزاء، لا مثل الحجة في رمضان، يعني عمرة في رمضان تعدل حجة، هي في الأجر لكنها لا تجزئ عن الحج، لا تجزئ عن الحج. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا، يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ثلث القرآن كم ساعة يريد يأخذ وقتنا الآن؟ فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، يعني الذي جعله يدخل إلى البيت، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وأما المعوذتين بالمناسبة يعني وإن لم تكن في الحديث ففيها حديث عقبة بن فيها حديث كثيرة لكن منها حديث عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة رواه أبو داود والترمذي ولفظ الترمذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نحتاجه في التفسير أقرأ بالمعوذتين لأن هذا جاء بها صيغة الجمع بالمعوذات وهما سورتان فما وجه الجمع إما أنه أطلق على المثنى الجمع وهذا صحيح لفظ الجمع وهذا صحيح في اللغة أو أنه باعتبار آيات السورتين فإنها جمع. يقول وروى النسائي من حديث عقبة أيضا قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ من أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا فضل عظيم. وروى النسائي من حديث عقبة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن عقبة أيضا بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشينا ريح وظلمة غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما قال وسمعته يأمنا بهما في الصلاة. هذه ليست في الحديث ولكن لهذه الفوائد والترغيب في يعني التعوذ بها والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالتعوذ بها يعني أحببت أن أشير إلى هذا والحديث في هذا كثيرة جدا. اقرأ.
ثم قال رحمه الله باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة.
انتهى الباب الأول باب صفة الصلاة انتهت دخل في باب جديد أسماه يعني باب أمور إذا جعلت باب أمور أو باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة. أيوه. ثم ذكر حديث عقبة. هذا التبويب سبقه إليه صاحب الإلمام فذكر التبويب يعني بنصي ابن دقيق العيد. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة رواه مسلم. وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده.
قصر يظهر أنه يريد بن دقيق العيد في الإمام، فإنه ذكر الحديث ولم يعزه إلا إلى أبي داود، وهو عند مسلم، والأولى أن يعزى إلى مسلم، وإن أراد أن يزيد غير من أصحاب السند فذلك. والحديث عند أحمد أيضا، يعني عند مسلم وأبي داود وأحمد. وتمام الحديث يعني بعد هذا الذي ذكر هنا، قال: فقلت ما أجود، هو يقول يعني هذه لم يأتي بها المصنف، لأنه جاء بما يناسب التبويب. ما أجود ما يقول، ما أجود هذه، يعني هذه العبادة، فإذا قائل بين يدي، هو سمع هذا عقبة، عندما سمع هو جاء وقد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، وفاته شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك منه هذا القول: ما من مسلم إلى آخره يتوضأ فيحسن الوضوء. فقال: ما أجود هذه العبادة، عمل يسير وعليه هذا الأجر العظيم. ها؟ طيب، فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، والتي قبلها يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها عقبة. قال: فنظرت فإذا عمر، المتكلم هذا هو عمر بن الخطاب، قال: إني قد رأيتك، يقول عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، يعني عن قريب قبل، قال: ما، يعني بيذكر له الآن الذي فاته، الذي عبر عنه ما قبلها أجود. قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول، هذا هو مكان الشاهد، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أبدا، فضل عظيم جدا. يعني أنت المتوضي يقول هذه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني فيه كما يقول النووي: اللهم اجعلني من التوابين، لكنها ليست من هذا الحديث، إنما جاءت من حديث صحابي آخر. يدخل بينا معنى قول باب أمور مستحبة في الصلاة، أي أمور مكروهة، أي يذكر في هذا الباب أحاديث اشتملت على أمور مستحبة، وهذا منها هذا الذي ذكر إحسان المتوضى وحسن الوضوء، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويصلي بعد وضوءه ركعتين، فهي أمور مستحبة وليست بواجبة. والجزء الآخر أمور اشتملت على وحديث اشتملت على أمور مكروهة في الصلاة، وسيذكرها. قلنا أنه سبق المصنف على ابن عبد الهادي، سبقه إلى هذا التبويب ابن دقيق العيد في الإلمام في أحاديث الأحكام. المصنف هنا أفرد هذه أمور مستحبة في الصلاة وأمور مكروهة بباب. الحافظ ابن حجر لم يبوب هذا التبويب، وجعل الحديث هذا الباب في بابين عنده، باب الخشوع في الصلاة وباب سترة المصلي، فجعل ما يناسب الخشوع في باب الخشوع في الصلاة وما يناسب سترة المصلي في باب سترة المصلي. كانت علينا، قال عقبة، كانت علينا رعاية الإبل، رعاية بكسر الراء، وهي مصدر رعت الإبل، والرعاية هي الرعي. وقيل هذه الإبل لإبل من؟ قيل هي إبل الصدقة، هذا قول، إبل الصدقة. وقيل، وهذا الذي يعني ذكره النووي في شرح مسلم، وقيل المراد رعي إبلهم هم نفسهم الذين يتناوبون، وقيل بل المراد رعي إبلهم، أي أنهم يجمعون إبلهم، ويعني مجموعة من الناس يجمعون إبلهم وتناوبون في رعايتها، كل يوم يأتي الدور على واحد ويذهب يرعاها، والباقي يتفرغ لبقية أموره، فكل واحد يؤيد هذا الذي قاله النووي وغيره، يؤيد هذا رواية، ونحن نحرص على أن نجد التفسير، تفسير الحديث بالحديث، هذا أحسن ما يكون. كنا يعني عند أبي داود، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، هم ما عندهم عبيد ولا عندهم خدم ولا عندهم الصحابة، خدام أنفسنا نتناوب الرعاية. أين الشاهد؟ لماذا أتينا بالحديث؟ رعاية إبلنا، نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فدل هذا على أن المقصود ليس إبل الصدقة، بل هي إبلهم، هي هم ملكهم. فكانت علي رعاية الإبل إلى الحديث، إلى نهاية الحديث. قوله فجاءت نوبتي، بفتح النون وسكون الواو، نوبة وليست نوبة قلبية، جارنا الله إليه، مصدر من ناوبته مناوبة، أي فعلت يعني هذا العمل مرة وهو يعني شريكه يفعله مرة أخرى. قوله فروحتها بتشديد الواو، روحتها أي رددتها إلى، روحتها أي أعدتها إلى مراحيا، وهو المكان الذي تبيت فيه، مراح كذا بضم الميم وفتح الراء، أي رددتها إلى مراحها، وهو مبيتها ومأواها، مأواها. قوله بعشي، كان بكر يعني بكر بإعادتها بردها إلى، فروحتها بعشي، والعشي هو آخر النهار، هذا هو العشر، وقيل ما بين الزوال إلى الغروب. قال فوجد النبي قائما، وجد النبي قائما يحدث، الكلمتان قائما يحدث حالان من 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 المفعول، وهو النبي، قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، حالة كونه قائما وحالة كونه يحدث الناس. فيحسن، قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، أي يحسن الوضوء، يأتي به على الوجه الصحيح المشروع بإكمال محل الوضوء، غسلا فيما يغسل ومسحا فيما يمسح. قال بعضهم، بعض الشراح، يحتمل أن يكون الإحسان هو هنا استكمال الواجبات والمندوبات، يعني يأتي بالوضوء بواجباته وبمندوباته. فمثلا من المندوبات أن يكون ثلاث مرات، لأنه يكفي الغسل العضو مرة واحدة، لكن وما زاد على العضو فهو حسن ومندوب إليه. والمقصود أنه يأتي به على الوجه المشروع من غير زيادة ولا نقص، لأنه لا يجوز الزيادة في الوضوء. لو غسل أربع مرات كان مخطئا وكان متعديا، وكان متعديا ولا يجوز ذلك ويحرم، فهو لا يقصر ولا يزيد. هذا هو الإحسان. قوله ثم يقوم فيصلي، يقوم يعني يقوم حقيقة من القيام، يقوم يقف باعتبار الغالب، لأنه قد يكون المصلي يجوز له أن يصلي جالسا كما تعلمون، إذا كان في الفرض فهذا يجوز له عند عدم الاستطاعة، وفي غير الفرض في النوافل يجوز أن يصلي جالسا، وله من الأجر نصف أجر القائم، نصف أجر القائم، لكن بشرط أن يكون مقبلا عليها، عليهما، على الركعتين، فيصلي ركعتين مقبلا عليهما. مقبلا بالنصب هنا في عند البخاري، وفي صحيح مسلم مقبل على تقدير على تقدير مبتدأ، فيكون هو أو يعني التقدير وهو مقبل تقدير خبر مبتدأ، ويكون هنا مقبل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهو مقبل عليهما أي على صلاته، فلا يغفل عنها. ما هو الإقبال عليه؟ لا يغفل عنها، لا يحدث نفسه يوسوس يسرح يبيع ويشتري، لا، يعني يكون حاضر. هذا من يعني شرط الحصول على هذه المزية وهذا الثواب. ويقبل عليها بقلبه، يقبل على صلاته بقلبه، فلا يحدث ووجهه أي لا يلتفت إلى جهة لا يليق به الالتفات إليها. ومرجع هذا إلى الخشوع والخضوع، يعني الذي يقبل على صلاته بقلبه فلا يغفل عنها ولا يلتفت، فإنه يعني جمع بين الخشوع والخضوع. قال فإن الخضوع، فإن الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح والأعضاء، إلا وجبت له الجنة، هذا الثواب، هذا الجزاء، وجبت له الجنة، أي أن الله تعالى أوجب على نفسه، لا أحد يوجب على الله، لكن هو تفضلا وكرما وإحسانا إلى عباده أوجب على نفسه هذا الجزاء كرما منه. معنى يعني المراد بدخول الجنة، قالوا يعني ابتداء من غير سابق عذاب، ابتداء يدخل الجنة ابتداء من غير سابق عذاب، لأن من يأتي وهو يعني قد فعل السيئات فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويدخله الجنة من غير عذاب، وإن شاء أدخله النار ومحصه ثم المآل المؤمن إلى الجنة. إذن هنا المراد قالوا يعني الأظهر أنه ابتداء، يعني يدخل الجنة ابتداء من غير سابق عذاب. أما من يسبق له العذاب فهذا يحصل له دخل الجنة بالإيمان، إذا كان مؤمنا فإنه يخرج من النار. كل مؤمن لا يخلد في النار، لا يخلد المؤمن في النار، هذا عقيدة أهل السنة. إذن هذا حاصل له بمجرد الإيمان، فما الذي يعني يكون جزاء لهذا؟ هو أن يكون ابتداء. فهذا الحديث فيه فضل صلاة ركعتين بعد إتمام الوضوء، وهذا دليل على سنة الوضوء. وكان يعني بشرط أن يكون المصلي خاشعا في صلاته، وأن يكون خاضعا بجوارحه، خاشعا بقلبه وخاضعا بجوارحه. وهنا قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وقد جمع النبي في هاتين الكلمتين، في هاتين الكلمتين يعني مقبل عليهما بقلبه ووجهه. قال: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب، على ما قاله جماعة من العلماء. انظر الإنصاف وعزو الفضل والعلم إلى أهلي. والحديث يدل على استحباب هذه الصلاة. يستحب للوضوء أيضا، يستحب له أن يقول، هذا بقية الحديث التي لم يذكرها المصنف، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النووي: وينبغي، هذا اللي أشرت عليه فيما قبل، وينبغي أن يضم إليه، إلى هذا أشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذا الآتي ليس في حديث عقبة، أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بالحديث: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فرواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب. وأيضا الحديث في مشروعية التناوب في أمور الحياة، لأنه من التعاون على التعاون المحمود المثمر. حرص الصحابة، وهذا مهم جدا، حرص الصحابة على طلب العلم والسعي في تحصيله وحضور مجالسه مع قيامهم بأمور معاشهم، وهي شاقة في ذلك العصر. ولو كان على سبيل التناوب، وقد عقد البخاري بابا في كتاب العلم من صحيحه، فقال: باب التناوب في العلم. وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، يعني مكان يسمونه في عوالي المدينة، يسمونه باسم القبيلة هذه، يعني نحن نقول الآن حي بني فلان وحي فلان. فقال: وكنا في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله. ونكمل بعد الدرس، بس نكمل نص الحديث، نكمل الحديث العظيم هذا. وإذا يعني رأينا أنه من هو هذا الذي يناوب على طلب العلم عنده، هو أفضل هذه أفضل ثاني رجل في هذه الأمة بعد نبيها عمر بن الخطاب، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين. ومع هذا اسمعوا، يقول: ولذلك البخاري عقد له بابا لهذا الحديث في صحيحه. يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية، يعني نسكن في هذا المكان، بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما. هذا الشاهد لباب طلب العلم والتناوب فيه والحرص عليه. ما لا يستطيع أن يتفرغ كل وقته وهو يريد يعني من حرصه على العلم أن لا يفوته شيء. فهذه الطريقة بها لا يفوت شيء. يوم هو يسمع ويخبر صاحبه، وفي اليوم الثاني صاحبه يسمع ثم يخبره. يقول ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي، يعني في بعض الروايات في البخاري طويل أطول من هذا، لكن قلت لكم أنا أختصر، يعني أريد النص المختصر من أجل الوقت. قال إنه رجع بعد العشاء، رجع إلى هذه الدار بعد العشاء. قال فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو، يعني هنا عمر، قال يعني هو خاف أن يكون قد حدث أمر عظيم، وكان فيه يعني يعدون لغزو، فخشي أن يكون العدو قد فعل شيئا. قال ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. هنا يعني في هذه الرواية اختصر كثير، لأنه سأله ما الذي حدث، قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم زواجه، قصة العسل. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. وهذه السنة فيما يعجب الإنسان أو فيما يكرهه، يعني يقول الله أكبر ما يصفك. نعم، يقول الله أكبر. فقلت الله أكبر. هذا يعني أوردناه من أجل التناوب في طلب العلم. فلننظر، هذا سلفنا، هذا ما طريقة السلف في طلب العلم. الآن لو قام أحد طلاب العلم وقال أنا سأقرأ عليكم شيئا من القرآن أو أقرأ يعني شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعنا بها، يمكن ما يبقى إلا الذين يستحيون منه، المؤذن والإمام وربما بعضهم يخرج. فهذا حصل هذا، وهذا يعني قمة الفضل، ثاني رجل في هذه الأمة. والحديث أيضا فيه حديث عقبة أن الله يعطي الثواب الجزيل على الأمر، على العمل القليل. لماذا؟ إذا كان خالصا لوجه الله، فبركة الإخلاص يعني ينتج عنها أن الله يثيب العامل المخلص في عمله المتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه يعطيه الأجر العظيم على عمل ذلك. بعض الناس يستغرب، يعني بعض الذين في قلوبهم شك وحيرة، كيف هذا؟ بس يقول يتوضأ ويحسن الوضوء، يقول يصلي ركعتين ويدخل الجنة. هذا فضل الله، وهذه بركة الإخلاص، وهذه بركة التوحيد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي جميع شؤونه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.